الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ سعد، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله أخوة المشاهدين.
ترحيبنا موصول بكم وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إجاباتكم على الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس، كذلك من خلال تلقي اتصالاتكم. نسعد بالتواصل معكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم كذلك. نسعد بكم وبتواصلكم أينما كنتم. شيخ سعد، كعادة البرنامج أن نستعرض معا الإجابات الواردة في نهاية الدرس الماضي.
نعم.
كنتم قد طرحتم سؤالين. السؤال الأول: إذا كتب رجل رسالة في الهاتف المنقول، كتب عبارة طالق وأرسلها لزوجته، فهل يقع بها الطلاق؟
نعم.
إجابات متنوعة وكثيرة.
يعني صورة السؤال: هذا الرجل كتب رسالة في الهاتف المنقول لزوجته: أنت طالق، ممازحا لها، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم.
نستعرض إجابة أنجم. قالت السؤال، إجابة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: إذا كتب الرجل لزوجته رسالة بعبارة أنت طالق هازلا، فإنه لا يقع طلاقا على الراجح من قولي أهل العلم، لأنهم اعتبروها من قبيل الكناية والتي يرجع فيها إلى نية الزوج، واستدلوا على ذلك بعدم إجزاء من كتب الفاتحة في الصلاة بدلا من أن يقرأها، كما قالوا: لو كانت الكتابة تقوم مقام القول لا مكن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتابة ليبلغ بها رسالة ربه.
نعم، هذه صحيح، هذه إجابة نموذجية، ونشكر الأخت على هذه الإجابة. وكما ذكرت، الكتابة القول الصحيح أنها من كناية الطلاق وليست من صريحه، وبناء على ذلك نحن ذكرنا قاعدة في الكناية، وهي أنه لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الطلاق. وبناء على ذلك يكون الجواب عن هذا السؤال: من كتب رسالة في الهاتف المنقول لزوجتي أنت طالق ولم يتلفظ بالطلاق، فهنا يعتبر هذا من قبيل الكناية، فننظر إلى نيته، هل نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق. فإذا كان لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع، ولا يقع طلاقا، لكن لو نوى الطلاق وقع طلاقا. ونحن قلنا إنه لم ينوي الطلاق، وإنما أراد بذلك الهزال، وأراد بذلك المزاح والهزل، وحينئذ لا يقع الطلاق في أرجح قولي الفقهاء. وإلا هناك من الفقهاء كما هو مشهور مذهب الحنابلة من يعتبرون أن الكتابة أنها من صريح الطلاق وليست من كناية الطلاق، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلجأ لمثل هذه الأساليب، فبإمكانه أن يعني يمازح زوجته بأساليب أخرى، لكن يأتي لهذا الأمر الذي بعض أهل العلم يرى أنه طلاق ويعني يستخدمه، هذا في الحقيقة على خطر، لأن من العلماء من يرى أن زوجته تطلق في هذه الحال. هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذا. لكن لو افترضنا أن مثل هذا قد وقع وقد حصل، فإن القول الراجح أنه لا يعتبر طلاقا إذا لم ينوه طلاقا، لأن الكتابة من كناية الطلاق وليست من صريحه. نعم،
حسن الله عليكم. في إجابة أخت أيضا على السؤال الثاني تقول: في سؤال: من طلق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بها، تقول: لم يقع طلاقه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، رواه البخاري ومسلم، الله أعلم، وجزاكم الله خير.
نعم، وأيضا هذه إجابة نموذجية، ونشكر الأخت أنجم. أو نعم الأخت أيضا أنجم على هذه الإجابة، وسنفتتح بها إن شاء الله تعالى درسنا هذا، سأعلق على يعني هذه المسألة في بداية هذا الدرس.
نستعرض أسماء الإخوة والأخوات الذين شاركوا مشكورين معنا في إثراء هذه الحلقة والإجابة على السؤال. الأخ طلحة من السعودية أجاب عن السؤال الأول، الأخت أنجم، الأخت أم الحارث من السعودية أيضا أجابت، الأخت أم ياسر من السعودية أجابت إجابة مطولة حقيقة وذكرت بدون أقوال في مسألة طلاق بالنية. أيضا من الإجابات التي وردت هناك الأخت خديجة من المغرب أجابت على هذا السؤال أو على هذين السؤالين، الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، أم فجر من السعودية، علي الزيات من مصر، أم فجر أيضا أجابت على السؤال الثاني. هذا نعم. جمال
نشكر الإخوة والأخوات جميعا، ويعني اعتبارا من هذا الدرس سوف يكون هناك يعني لائحة نسميها لائحة شرف أو لائحة الشرف للإخوة الذين يتفاعلون مع الدرس ويجيبون عن الأسئلة، فالإخوة والأخوات الذين يجيبون مع الأسئلة في كل درس وتكون إجاباتهم صحيحة سوف يعني يجعلون في قائمة لائحة الشرف وتكون إن شاء الله تعالى في الأكاديمية، ونزود الإخوة القائمين على الأكاديمية بأسمائهم من الإخوة والأخوات جميعا
بإذن الله تعالى. أيضا نستاذنكم شيخ سعد قبل أن نبدأ في درس اليوم، أجلنا مجموعة من الأسئلة الإخوة المستمعين الذين والمشاهدين لهذه الحلقة في نهاية الدرس الماضي.
نعم.
ضاق بنا وقت الحلقة حقيقة مسألة أسئلته. الأخت محمد من مكة يعني سألت 3 أسئلة، تقول في السؤال الأول: المجنون لا يصح طلاقه، كيف يصح زواجه؟
نعم، هو يصح زواجه ويكون الولي عنه هو الذي يعقد له، يعقد يعني عنه، هو لا يعقد بنفسه لكن يعقد عنه وليه، خاصة إذا كان يعني ليس دينه مطبقا، ليس دينه مطبقا وإنما يعقل معنى الطلاق لكن عنده شيء من العتة، عنده شيء من يعني عدم تمام العقل، فوليه هو الذي يلي أمره في النكاح وفي الطلاق أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني أشكل عليها قضية عندما سألتهم عن المكلف وأجاب الأخ بأنه مسلم بالغ عاقل، تقول: لماذا استثني الكافر؟ هل الكافر تقع عليه أحكام المسلمين في الطلاق؟
لا، نعم، لم يستثن الكافر الحقيقة، لم يستثن. نحن قلنا لو أن الأخت رجعت لشرحنا في بداية الطلاق، قلنا أن الطلاق إنما يكون من زوج مكلف مختار، والمكلف معناه العاقل البالغ، العاقل البالغ هو الذي يقع منه الطلاق، بينما لو كان غير عاقل بأن كان مثلا مجنونا أو كان صبيا غير مميز فهذا إنما يطلق عنه وليه. الصبي المميز هذا هو الذي محل خلاف بين العلماء هل يقع طلاقه أو لا يقع، فلكن الكافر يصح نكاحه ويصح طلاقه أيضا، الكافر يصح نكاحه ويصح طلاقه، والله تعالى قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمات الحطب، مع أن أبو لهب وامرأته كافران ومع ذلك جاء سماها الله تعالى امرأته، فدل ذلك على صحة أنكحة الكفار، فنكاح الكافر يصح وكذلك طلاقه يصح ويقع منه، لكن ونحن لم نستثني هذا، والاختقاد أنكم نحن لم نستثني هذا، وإنما قلنا أن الطلاق يقع من المكلف المختار.
نعم، سلام. السؤال الثالث تقول: قضية أن السكران يحاسب على ما يذنب، قصة حمزة رضي الله عنه مع جمال علي رضي الله عنه.
نعم، نحن قلنا أن السكران اختلف العلماء في وقوع طلاقه، فمن أهل العلم قال أن طلاق السكران يقع كما هو المشهور مذهب الحنابلة، والقول الثاني أنه لا يقع، ورجحنا هذا القول وقلنا أنه هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد، وكان يقول: قد كنت أقول إن طلاق السكران يقع حتى تبينت فظهر لي أنه لا يقع. وذكرنا أيضا أن السكران يحاسب على أفعاله ولا يحاسب على أقواله، فأقواله بمثابة الهذيان فلا يحاسب عليها، ومن ذلك الطلاق فلا يقع طلاقه، لكن أفعاله يحاسب عليها يؤاخذ بها، ولذلك لو قتل السكران فإنه يقص ويؤاخذ، كذلك يضمن لو أتلف مالا فهو يؤاخذ بأفعاله دون أقواله، قلنا إن هذا هو المنقول عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومما يعني استدل به على أن السكران لا يقع طلاقه ما جاء في البخاري وغيره في قصة حمزة لما عقر بعيري علي، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وصوب النظر إليه وقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فهنا يعني لعل السائلة أشكل عليها كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه بأفعاله، وأنتم تقولون إن السكران يؤاخذ بأفعاله. نقول إن هذا كان قبل تحريم الخمر، قبل نزول تحريم الخمر، فوقعت هذه القصة، ولهذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام فيه النظر ولم يؤاخذه بهذه الكلمة، ولم يؤاخذه حتى بعقر بعير علي، لأنه كما ذكرنا كان هذا قبل تحريم الخمر، لكن بعد تحريم الخمر استقر الحكم بتحريم الخمر، وكذلك أيضا مؤاخذة السكران بأفعاله دون أقواله.
نعم، أحسن الله عليكم. أخت فرح من الخرج سألت عن مسألة وهي منتشر من قضية قول علي الطلاق، تقول: التوجيه في ذلك وهل يعتبر حلف؟
نعم، هذا هو الطلاق المعلق، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا الدرس وسنفصل الكلام فيه، لكن لعلها قصدت في سؤالها أن بعض الناس يستهين بمسألة الطلاق، وهذا لا شك أنه خطأ كبير، بل من التلاعب بحدود الله عز وجل أن يجعل الإنسان الطلاق على لسانه، يجعله في مدخله ومخرجه وفي تهديده وفي إظهار كرمه عندما يريد أن يدعو أحدا يحلف بالطلاق، عندما يريد تصديق خبر يحلف بالطلاق، عندما يريد الحث على أمر أو المنع من أمر يحلف بالطلاق. وهذا كله لا شك أنه خطأ، بل هو من التلاعب بحدود الله عز وجل، وهو دليل على رقة الديانة وقلة الخوف من الله عز وجل، لأن هذا من تعدي حدود الله. ولهذا جاء في حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى لما رأى الصحابة شدة غضبه، يعني جاء في بعض الروايات أن أحدهم قال: ألا أقتله يا رسول الله؟ يعني من شدة الغضب، شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. فلا ينبغي الإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه وعلى ويعني يهدد به زوجته ويطلق في كل حين، حتى وإن افتي بعدم وقوع الطلاق. وحن سنبين أن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق المعلق، سنبين هذا كله. أقول حتى لو افتي بعدم وقوع الطلاق، فيبقى أن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، فلماذا يدخل نفسه في الحرج؟ ولهذا ينبغي للإنسان ألا يجعل الطلاق على لسانه إطلاقا، وإذا احتاج للطلاق فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وإذا اتقى الله سبحانه فإن الله تعالى يجعل له فرجا ومخرجا.
هي عقبة تقول: يعني هل إذا يعني اعتبرنا هذا الأمر حلف قول علي الطلاق، هل يدخل في قضية الحلف بغير الله؟
نعم، هذا كله سنشرحه في هذا الباب. يعني الباب الذي سوف نشرحه في هذا الدرس هو الطلاق المعلق أو تعليق الطلاق، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل.
الأخ أكرم من السودان ذكر مشكلة قضية الوساوس للتأتيه والأفكار الشيطانية في المسألة.
نعم، يعني الوسوسة الحقيقة أنها نوع من المرض، مرض يصيب الإنسان، والناس يتفاوتون في هذا. يعني المصابون بهذا المرض منهم من يكون الوسوسة عنده في الطهارة، ومنهم من يكون في الصلاة، ومنهم من يكون في الصيام، ومنهم من يكون في الطلاق، ومنهم من يكون في غير ذلك. فيعني نجد أن رجالا وحتى أيضا بعض النساء عندهم وسوسة في الطلاق. بعض الرجال يقول: أنا أشك أني طلقت زوجتي. حتى أن بعضهم يقول: ما أقرأ كتاب الطلاق في كتب الفقه، يقول يخشى أنها يقع الطلاق. كل هذا ليس بصحيح. الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. ولهذا ستأتينا هذه المسألة أنه إذا شك في الطلاق بنى على اليقين، فالأصل هو بقاء النكاح. ولهذا يذكر أن رجلا كان عنده وسوسة في أمر الطلاق، فأتى إلى عالم من العلماء وقال: إني أشك أني طلقت امرأتي. فقال له هذا العالم: بل طلقتها، طلقتها وطلقت وهي ليست في ذمتك الآن. فقال: أبدا لم أطلقها. قال: أحلف أنك لم تطلقها. فحلف أنه لم يطلقها. قال: إذا أتاك الشيطان فاحلف له كما حلفت لي. فيعني تجد أنه عندما يحقق، يعني يكون هناك عند التحقيق لم يطلق، لكن هذه مجرد وساوس لا يلتفت لها. المطلوب منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي يحضرون. وأن يعرض عنها أيضا، وأن يعرض عنها أيضا، وهو مأمور بتقليد العلماء. فإذا قال العلماء له أن الطلاق لا يقع، فينبغي أن يلزم هذا القول وألا يقلق نفسه، لأن هذه الوساوس الحقيقة تسبب قلقا وتكدر عليه حياته، وربما تثبطه عن الطاعة، وهذا هو الذي يريد الشيطان. الشيطان يريد إحزان المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. أنا أذكر أن رجلا اتصل بي مرة من المرات بعد الظهر، وقال أنه كان رجلا مستقيما، وأنه غلبته الوساوس، وأنه إلى الآن ما صلى الفجر. يعني انظر كيف أن الشيطان لعب به حتى ترك صلاة الفجر، حتى خرج وقته، ثم الآن هو في يعالج هذه الوسوسة وهو في صلاة الظهر. فأحيانا يعني قد تصل هذه الوساوس إلى مرحلة متقدمة تؤدي إلى وسواس القهري، لكن إذا غلبت الوساوس على الإنسان ووصلت مرحلة متقدمة، فالذي أرى أنه ينبغي أن يعني يستشير الإنسان طبيبا نفسيا، لأنها يعني قد وصل إلى مرحلة الوسواس القهري، وأصبحت المسألة يعني حالة مرضية. قد أخبرنا بعض الإخوة الأفاضل من الأطباء النفسيين أن لهم عندهم علاج لمثل هذا، عندهم عقاقير وعلاج يعالجون بها هذه الوساوس، وأن هذا الإنسان إذا استمر مع الطبيب النفسي واستمر بأخذ هذه العلاجات تذهب عنه هذه الوساوس. لأن أحيانا يكون سبب هذه الوساوس اختلال يعني في الأمور النفسية، وهذا أمر يعرفه الأطباء. وقد ذكرنا شرح لنا بعض الأطباء النفسيين شيئا من هذا، وفي بداية الأمر يمكن أن يسلك معها مسلك الإقناع وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعرض عنها. لكن إذا وصل لمرحلة متقدمة فالذي أنصح به أن يذهب إلى طبيب النفسي لكي يعطيه علاجا، لأنه قد وصل قد أصبح الآن مريضا وقد يتسبب في أمور لا تحمل عقباها، بل إنه ربما لو ترك الأمر واستمر في هذه الوساوس ينتقل به الأمر إلى الوسواس القهري، ثم ربما ينتقل به في مرحلة من المراحل إلى الجنون، ولهذا عليه أن يتدارك نفسه. لكن نقول يعني بكل حال ينبغي أن يستحضر من أتته هذه الوساوس أنها من الشيطان الرجيم، وليستعذ بالله من الشيطان ومن الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأن يكون عنده قوة إرادة أيضا، يكون عنده قوة إرادة يعالج نفسه بنفسه. فهذه الوسوسة في الطلاق تعتري كثيرا يعني من الرجال، حقيقة أقول كثير لأن ترد علينا أسئلة في هذا، وأيضا حتى بعض النساء، يعني بعض النساء تشك أن زوجها طلقها وتبدأ في وساوس وفي كذا. فيعني نقول هذا هو العلاج الذي ينبغي نسلك مع هؤلاء، ويعالجوا أنفسهم بأنفسهم، لكن لو أن الأمر قد استعصى بالنسبة لهم فيستعينون ببعض الإخوة من الأطباء النفسيين.
حسن الله إليكم. نبدأ في
طيب قبل أن نبدأ في قراءة عبارة المؤلف، بقي معنا مسألة كنا قد طرحنا فيها سؤالا، وهي من طلق في قلبه، من طلق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بالطلاق، ووردتنا حقيقة إجابات من بعض الإخوة والأخوات وكانت إجابات صحيحة. نعم، من طلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع حتى لو جزم بتطليق زوجته في نفسه. والدليل لذلك هو ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس مما عفى الله تعالى فيه عن هذه الأمة، كون الإنسان يحدث نفسه مهما كان حديث النفس فإنه لا يؤاخذ به إلا إذا عمل به أو تكلم، أما إذا لم يعمل به ولم يتكلم فإنه لا يؤاخذ به. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، ولهذا حتى لو طلق زوجته في نفسه فإن الطلاق لا يقع ما دام أنه لم يتلفظ به. فلا بد من التلفظ به بأن يحرك لسانه ويتلفظ أيضا بالحروف، لا يكفي حركة اللسان، يحرك لسانه ويتلفظ بالحروف ويكون ناويا الطلاق، فحينئذ يقع الطلاق. ولذلك لو أن رجلا في صلاته لم يتلفظ بقراءة الفاتحة وإنما قرأها في نفسه من غير أن يتلفظ بها فإنه لا تصح صلاته، لأن هذه في الحقيقة ليست قراءة للفاتحة، هذا مجرد تفكير ويفكر الآن في الفاتحة ما قرأها. لا بد من التلفظ،
حرك اللسان،
لا بد، نعم لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ، يعني إخراج الحروف، ينطق الحروف. واختلف العلماء هل يشترط إسماع نفسه أو لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط إسماع نفسه، لكن لا بد من التلفظ بقراءة الفاتحة. أما مجرد أنه لا يحرك لسانه ولا يتلفظ بالفاتحة ويقرأها في نفسه هذا لا تصح صلاته، لا تصح، لأنه لم يقرأ الفاتحة في الحقيقة. بل حتى قراءة القرآن تجد بعض الناس يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ القرآن نظرا، لكن لا يتلفظ
بعينه.
هذا ليست قراءة في الحقيقة، هذا مجرد نظر، هذا مجرد نظر، فلعله يعني يتأمل أو يتدبر أو، لكن إذا أراد أن يثاب على تلاوة القرآن ومن قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا بد من أن يتلفظ بلسانه، فهذا أمر لا بد منه في جميع الأمور. هكذا أيضا نقول في الطلاق، لا يقع الطلاق إلا إذا تلفظ بالطلاق بلسانه.
هل يشترط أن يسمع من حوله ويسمع؟
ولا يشترط، لا يشترط الإسماع، لا إسماع زوجته ولا غيرها، لكن إذا تلفظ فنطق بلفظ الطلاق، قال هي طالق، زوجته طالق، أو أي عبارة بهذا المعنى، وقع الطلاق. أما مجرد أن حديث بالنفس لكنه لم يتلفظ به فإن الطلاق لا يقع. نعم. طيب نقرأ عبارة المؤلف، نحن وصلنا إلى باب تعليق الطلاق بالشرط، نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله.
وفي بعض النسخ بالشرط وفي بعضها بالشروط. نعم. ويعني المعنى لا يختلف. نعم.
ولا يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشرط ستة، وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق لم يطلقها، طلقت في الحال. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها، طلقت ثلاثة إن كانت مدخولا بها. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به. وإن قالت قد حضت فكذبها طلقت، وإن قال قد حضت فكذبته طلقت بإقراره. وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشرط. معنى تعليق الطلاق بالشرط أن لفظ الطلاق يعلقه بأداة من أدوات الشرط، كما مثل المؤلف بأمثلة: إن قمت فأنت طالق، إن ذهبت للمكان الفلاني فأنت طالق، إن مثلا دخل شهر رمضان فأنت طالق، ونحو ذلك. فهذا هو المقصود بتعليق الطلاق، أن يعلق الطلاق إما بوقت أو بفعل تفعله هي أو بفعل يفعله هو أو غيره. فهذا هو المقصود بتعليق الطلاق. يقول المؤلف: يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط يعني بأداة من أدوات الشرط بعد النكاح والملك. يعني اشترط المؤلف لصحة تعليق النكاح بالشرط أن يكون ذلك بعد النكاح، أما إذا كان قبل النكاح فإنه لا يصح، ولهذا قال: ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. سبقا ذكرنا لهذا دليلا في أول كتاب الطلاق، لما قلنا إنه يشترط لصحة الطلاق أن يكون من زوج، وقلنا إن طلق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع طلاقه. لو قال: إن تزوجت فامرأتي طالق، فإنه لا يقع. أو قال: علي الطلاق أن أفعل كذا ولم يفعل، يعني حنث وهو غير متزوج، يعني هذا يفعله بعض الشباب، تجد شابا لم يتزوج يحلف بالطلاق: علي الطلاق أني أفعل كذا، ثم لا يفعله، أو علي الطلاق أن تفعل كذا. فقلنا إنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لكن ذكرنا لهذا دليلا. من يذكر الدليل؟ ذكرنا دليل على أنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج، فهل أحد منكم يتذكر؟ ذكرنا أكثر من دليل في الواقع، أكثر من دليل. إنما الطلاق، نعم نعم محمد، نعم،
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
نعم أحسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وأيضا: لا طلاق قبل نكاح. وأيضا حديث عمرو بن شعيب: لا نذر لابن آدم إلا فيما يملك، ولا طلاق إلا فيما يملك، لا نذر ابن آدم إلا فيما يملك، ولا طلاق إلا فيما يملك. يعني لفظ الحديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لم يملك. وقلنا كل هذه الأحاديث تدور بين أن تكون حسنة أو صحيحة. فهذه الأدلة تدل على أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، وبناء على ذلك لو طلق قبل أن يتزوج فإن الطلاق لا يقع، بل حتى لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإن الطلاق لا يقع. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الطلاق المعلق. هل يقع الطلاق المعلق أو لا يقع؟ الطلاق المعلق إن قصد الزوج إيقاع الطلاق فإنه يقع، إن قصد الزوج إيقاع الطلاق فإنه يقع. فلو قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، وهو ينوي بذلك طلاقه لو ذهبت للمكان الفلاني، يعني يريد أنها إن ذهبت للمكان الفلاني فقد طابت نفسه منها ولا يريدها، ولذلك فهو قد قصد الطلاق، فهنا يقع الطلاق بالاتفاق. قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، وهو يقصد الطلاق، فإن الطلاق يقع. لكن إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، الحث يريد حث زوجته على أمر من الأمور، فقال إن لم تفعل هذا الأمر فأنت طالق، هو لا يقصد الطلاق ولا خطر بباله أن يطلق امرأته، لكنه قصد حثها على فعل هذا الأمر، أو أراد منعها من أمر من الأمور، إن ذهبت للمكان الفلاني فأنت طالق، لم يخطر بباله أن يطلق زوجته ولم يقصد طلاقها، لكنه قصد منعها من الذهاب للمكان الفلاني. أو التصديق، يريد أن يؤكد خبرا فقال عليه الطلاق إن كان هذا الخبر غير صحيح. أو التكذيب، يريد أن يكذب خبرا فقال عليه الطلاق إن كان هذا الخبر صحيحا. فإذا قصد إذن حثا، أو مثلا أراد أن يحث ضيفه على أن يجيب دعوته، إنسان دعا آخر إلى وليمة فرفض المدعو فقال عليه الطلاق إن لم يجب دعوته، أو مثلا أراد من زميله أمرا فرفض زميله أو صديقه أو صاحبه أو جاره أو قريبه فحلف بالطلاق أنه إن لم يحصل كذا فامرأته طالق. في هذه الصور هو لم يقصد الطلاق، وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو قول جماهير العلماء، قول أكثر أهل العلم، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الطلاق يقع، يقولون في هذه الصور كلها الطلاق يقع. والقول الثاني في المسألة هو قول في مذهب أحمد، أنه إذا لم ينوي الطلاق وإنما قصد به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإن الطلاق لا يقع. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الطلاق ولم يقصد الطلاق، وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وسبقا قلنا في درس سابق إن الألفاظ إنما اعتبرت لأنها تدل عما في المراد، تدل عما في الضمير. فإذا كان هذا الرجل يقول إنني لم أنوي الطلاق أصلا وإنما قصدت حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فيقولون إنه لا يقع الطلاق ولكن يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين ويدخل في عموم قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيكون عليه إذن كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هذا هو القول الثاني في المسألة.
طيب أستاذكم شيخ مع اتصال هاتف من عندكم إن شاء الله. طيب اتصال هاتف من أختم حكيم من الرأس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل. السؤال الأول،
اللي طلقها زوجها في طهر جمعها فيه هل يقع الطلاق؟ وهل تخرج المطلقة من بيتها أم لها عدة مثل عدة المتوفى؟
طلقها طلقة واحدة؟
إيه.
طيب
وهل تجلس في بيتها أو أنها تسافر وتطلع؟
طيب
أو زي المتوفى؟
نعم.
السؤال الثالث، إذا قوله تعالى في سورة البقرة وإذا طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب التقوى، من المقصود أن تعفو أقرب التقوى؟ هل هم الزوجة أو الزوج؟
نعم.
جزاكم الله خير.
طيب شكرا. بقي في المسألة السابقة يا شيخ في قضية.
نعم نحن نعم قلنا الطلاق المعلق، قلنا القول الثاني أنه لا يقع لأنه لم ينوي الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيدخل هذا في عموم قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا قد منع نفسه من أمر أو قصد حث نفسه من أمر أو تصديقا أو تكذيبا، وحينئذ فيكون عليه كفارة يمين. وهذا القول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، أن الطلاق لا يقع، وهو الذي استقر عليه الأمر هنا عندنا في المملكة العربية السعودية، وأصبحت عليه الفتية عندنا في المملكة أن الطلاق لا يقع وإنما يكون فيه كفارة يمين
حسب نية
حسب نيته، إذا نوى الطلاق فيقع طلاقه، لكن إذا لم ينوي الطلاق الرجل يقول لم يخطر ببال الطلاق أصلا لكن إن قصدت حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فالقول الراجح هو الذي يعني عليه الفتية عندنا في المملكة أنه لا يقع الطلاق وإنما عليه كفارة يمين. لكن ينبغي أيضا إشاعة قول القول الأول وهو قول الجمهور لأن الآن لما استقر الأمر الفتية على هذا القول أصبح يعني كثير من الناس لا يعرف القول الأول رغم أنه هو قول أكثر أهل العلم وهو قول جمهور العلماء. نقول حتى وإن قلنا بالقول الثاني وهو أنه لا يقع الطلاق لأنه ينبغي إبراز القول الأول حتى لا يتساهل الناس بالطلاق. فيقال مثلا لمن دعا ضيفا لوليمة وحلف بالطلاق ولم يجيبه هذا الضيف يعني أنه حنث في هذا فنقول إن امرأتك قد طلقت في قول أكثر أهل العلم عند جماهير العلماء امرأتك قد طلقت ولذلك فيعني كذلك أيضا حلف بالطلاق لتصديق أو تكذيب أو حث أو منع نقول امرأتك قد طلقت في قول أكثر أهل العلم بل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فينبغي إبراز هذا القول لأجل يعني حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر ولا يقول الناس إنما مجرد ما يلزمني إلا كفارة يمين ولا تطلق زوجتي ولذلك فيعني يتساهلون ويستمرون في هذا الأمر. وأيضا أرى في مثل هذه المسألة حتى في مسألة الطلاق المعلق أنه ينبغي أيضا ألا يفتي فيها أي أحد وإنما تحال المسألة على دو على المحاكم الشرعية وعلى كبار العلماء على مثلا عندنا في المملكة في دار الإفتاء. وذلك لأن مسألة الطلاق مسألة تحتاج في الحقيقة إلى دراسة تحتاج إلى دراسة للفظ المطلق وقصده ونيته وحالة النفسية من جهة الغضب هل غضبه شديد أم لا وحالة المرأة من جهة الحيض وعدمه كل هذه تحتاج إلى دراسة. ثم أيضا إذا كان الرجل متساهلا بالطلاق فأيضا يحتاج إلى من يعظه وربما أنه يتعب هذا المطلق دعه يتعب فيكون في هذا فيه يعني نوع من التأديب له ويكون هذا يعني أسلوب تربوي. أما أن الإنسان يحلف بالطلاق في مدخله ومخرجه وفي كلامه وربما أنه كل يوم يطلق ثم يجد من يفتيه بأنه ليس عليه لا يقع الطلاق وإنما عليه كفارة يمين هذا في الحقيقة يجعله يستمر في هذا الأمر. ولذلك ينبغي يعني ألا يتعجل في الفتية في مسائل الطلاق بل أرى أنه لا يفتى في مسائل الطلاق عبر وسائل الإعلام ولا عن طريق الهاتف وإنما يعني لا يفتي فيها إلا كبار العلماء وذلك إما مثلا دور الإفتاء أو في المحاكم الشرعية حتى لا يستعجل الناس في أمر الطلاق وحتى أيضا يتثبت لأنه يترتب على الطلاق مصير أسرة كاملة ربما يكون له من هذه المرأة أولاد ربما أيضا يترتب عليه استحلال فروج يترتب عليه أمور عظيمة فلا يتعجل فوتية في مسائل الطلاق. ولهذا نقول حتى في مسائل الطلاق المعلق وإن رجحنا هذا القول لكن إذا وقع مثل هذا فينبغي ألا يتعجل في فوتية بعدم وقوع الطلاق وأن عليه كفارة يمين وإنما تحال الأمر لكبار يعني العلماء لكي يفتوه ويعظوه إذا كان ممن يتساهل بأمر الطلاق يعظوه بأن هذا التساهل أنه من التلاعب بحدود الله عز وجل وأن هذا لا يجوز وأن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم وعند جماهير أهل العلم أن امرأته تطلق وكما ذكرنا في بداية الحلقة أنه لا يلجأ للطلاق ويجعله على لسانه إلا إنسان يعني عنده رقة في الديانة وقليل الوعي وكذلك أيضا يدل على قلة الخوف من الله عز وجل وإلا فإن هذا الميثاق الغليظ لا ينبغي أن يتساهل فيه الإنسان ويجعله على لسانه ويجعله في مدخله ومخرجه. إذا أراد أن يكرم ضيفا حلف بالطلاق إذا أراد أن يؤكد خبرا حلف بالطلاق يعني هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل وهذا أمر لا يجوز وينبغي للحاضرين معه في المجلس أن ينكروا عليه إنكارا شديدا وأن يبينوا له أن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم إذا حنث ولم يوفي ما حلف بالطلاق عليه.
إذا علق الأمر أيضا بالمشيئة شيخ في قول الجمهور إذا قال علي الطلاق أن تأكل مثلا معي إن شاء الله هل قول الجمهور يخفف هذه الحالة؟
نعم يعني هذه فيها يعني خلاف كثير من أهل العلم يعني هو أولا حتى على رأي الجمهور كثير من العلماء يقول حتى لو قال إن شاء الله في مثل هذا فامرأته تطلق وبعضهم يقول أنه إذا علق بالمشيئة لا يقع الطلاق وقول الراجح أن الطلاق المعلق عموما إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق فإنه لا يقع فإنه لا يقع في هذه الحال. طيب ثم قال المؤلف أدوات الشرط ست إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما يعني هذه الأدوات هي أدوات شرط ليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما فإنها أداة شرط تقتضي التكرار وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. ثم وضح المؤلف المقصود بهذه العبارة بالمثال قال فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت فإنها قال طلقت وانحل شرطه يعني إذا قال زوجتي إن قمت فأنت طالق فإنها تطلق وينحل هذا الشرط. وهكذا لو قال أي أو متى أو من أو إن
لكن إذا قال كلما يعني أتى بأداة الشرط التي تقتضي التكرار، قال وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، ومعنى ذلك أنها تطلق ثلاثا، يعني إذا قامت المرة الأولى طلقت الطلقة الأولى، ثم إذا قامت المرة الثانية طلقت الطلقة الثانية، ثم إذا قامت المرة الثالثة طلقت الطلقة الثالثة. قال ثم ذكر المؤلف تفاصيل في هذا، يعني نادرة الوقوع، نادرة الوقوع في الحقيقة، لكن يعني الفقهاء يذكرونها لأجل أن يكون طالب العلم متصورا لها، حتى إذا وقعت فيكون عنده تصور لهذه المسائل، وإلا فإنها نادرة الوقوع لا بأس بأن نأخذها يعني باختصار أيضا. قال وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. إذا أتى بهذه العبارة قال إن لم أطلقك فأنت طالق، يعني أتى بالنفي، فيقول إن هذا على التراخي، فهي حينئذ لا تطلق إلا في آخر وقت الإمكان. ما هو آخر وقت الإمكان؟ قالوا هو آخر جزء من حياة أحدهما فتطلق إذا أتى بهذه العبارة. إذا لم ينوي وقتا بعينه، أما لو نوى وقتا بعينه فإنه يقع الطلاق في الوقت الذي قد نواه. قال وسائر الأدوات على الفور، ثم وضح المؤلف هذا بالمثال، قال فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، يعني إذا تبع هذه العبارة متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها فإنها تطلق في الحال. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا، لأنه علق الطلاق على أمر وقد تحقق. قال إن كانت مدخولا بها، وأما غير مدخول بها سيأتي كلام عنها. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولد التوأمين طلقت بالأول، وأما بالثاني قال وبانت للثاني، لأن الطلاق يعني عند ولادة الثاني قد صادف يعني غير محله، فقد صادف امرأة قد بانت منه، ولهذا قال المؤلف وبانت بالثاني انقضاء عدتها به ولم تطلق به. وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض، لأنه علق الطلاق على أمر وقد تحقق، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق، لأنه لم يقع ولم يتحقق ما علق عليه الطلاق. فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت، ولأن العبرة في هذا هو قولها، والدليل لذلك قول الله سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فلولا أن قولهن مقبول ما حرم الله عليهن كتمانه، ودل ذلك على أن قولهن في مثل هذه الأمور في مسائل الحيض ومسائل الحمل أن قول المرأة في هذا هو المعتبر. قال وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره، لأنه أقر على نفسه بهذا فيقع الطلاق. فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقان، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها، لأنها يعني أقرت على نفسها دون ضرتها. هذه مسائل نادرة الوقوع، لكن يعني كما ذكرنا أن الفقهاء يذكرونها لأجل أن يكون طالب العلم متصورا لها.
علينا نعود لأسئلة الأخت أم حكيم من الرس. سألت ثلاث أسئلة، تقول إذا طلقت في طهر أو إذا طلقت المرأة في طهر جامعة فيه زوجها هل يقع الطلاق أم لا؟
نعم، هذه مسألة محل خلاف كثير بين أهل العلم، طلاق المرأة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه هل يقع الطلاق أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أن الطلاق يقع، وهو الذي عليه مذاهب الأربعة والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن أهل العلم وهو رواية عن أحمد أنه لا يقع. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة عندما تكلمنا عن مسألة حكم الطلاق طلاق الحيض، والقول الراجح والله أعلم أنه يقع، أن الطلاق يقع مع الإثم، يعني يأثم الزوج لكنه يقع، وذكرنا أدلة هذا القول في درس سابق. فبناء على هذا القول نقول أنه يقع الطلاق، لكن ما دام أنها طلقة واحدة فهي رجعية، ولذلك فإن حكمها حكم الزوجة، يجب عليها أن تبقى في البيت لا تخرج ولا تخرج، فإن خرجت فإنها تأثم، وإن أخرجها الزوج فإنه يأثم، إلا في حالة واحدة وهي إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني نداء الأزواج ونداء الزوجات، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا نقول لهذه أنها في حكم الزوجة وترث منه ويرث منها وتأخذ جميع أحكام الزوجة، ويجب عليها تبقى في زوجها في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. طيب ننتقل للباب الذي بعده.
هناك أسئلة شيخ في الإنترنت والوقت حقيقة تنضاق. طيب نعم نعم دقائق بسيطة. نعم. الأخت نهى التميمية من السعودية تقول: هل يقع الطلاق بالإشارة مع نيته الطلاق، مثل أن يؤشر الرجل على الباب نيته اذهبي لأهلك؟
نعم. أما إذا كان أخرس فإن الأخرس إشارته معتبرة، فإن الأخرس إشارته معتبرة، والإشارة من الأخرس تقوم مقام نطقه، ولذلك لو أشار الأخرس ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقه بذلك. أما غير الأخرس فإنه لا بد من التلفظ بالطلاق، لا بد من التلفظ بالطلاق. إحنا قلنا لو جزم بالطلاق في نفسه فإنه لا يقع طلاقه، بل قلنا حتى الكتابة أيضا هي كناية لا بد فيها من نية الطلاق، فكذلك أيضا بالنسبة للإشارة فلا بد من أن يتلفظ بالطلاق. نعم.
جميل شيخ، يعني قبل أن نختم الحلقة لعلك يعني تطرح السؤال هذه الحلقة.
طيب. السؤالين. السؤال الأول. نعم. السؤال الأول فيما شرح: ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطلاق المعلق، يعني هل يقع أو لا يقع، وبما استدل؟ وبما استدل ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق وبما استدل؟ يعني نريد الحالتين، يعني إذا قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق، وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. طيب السؤال الثاني: ما حكم هذا؟ طبعا السؤال الثاني في الدرس القادم إن شاء الله نريد يعني نطرح هذا السؤال من باب حث الإخوة على البحث وشحذ الهمم. ما حكم الإشهاد على الرجعة مع ذكر الدليل؟ ما حكم الإشهاد على الرجعة مع ذكر الدليل؟
جيد. نكمل من الأسئلة. الأخت مغتربة من بريطانيا تقول: يا شيخ، إذا كانت قراءة القرآن بالقلب لا تكون قراءة، فما رأيك يا شيخ بالصلاة السرية التي تكون القراءة فيها سرية؟
نعم، حتى في الصلاة السرية لا بد من التلفظ. يعني هل الإنسان المصلي في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن من غير أن يتلفظ؟ لا بد من التلفظ. ليس المقصود بالتلفظ أن الإنسان يجهر بصوته ويرفع صوته، المقصود أنه يحرك لسانه بالحروف وينطق بها، هذا هو المقصود. لكن الإنسان ما يحرك لسانه وإنما يقرأ الفاتحة في نفسه من غير تحريك اللسان ومن غير تلفظ، حتى في الحقيقة ليس نطقا، ليس تلفظا، هذا مجرد تفكير، ولكن لا تجزأ الصلاة فيها في مثل هذا. فلا بد من التلفظ بالحروف، ولكن الذي اختلف فيه العلماء هل يشترط أن يسمع المصلي نفسه أو لا يشترط. من أهل العلم من قال إنه يشترط، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك الموفق في المغني وغيره، ولكن القول الصحيح أنه لا يشترط. قول الصحيح عند محقق من أهل العلم أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وإنما يكفي أن يتلفظ وأن يعني يبين الحروف، فيقرأ الفاتحة بحروفها ويتلفظ بها ويقرأ ما تيسر يسبح، يعني هذه الحقيقة. يعني يوجد من الناس من يقرأ لكن في نفسه من غير أن يتلفظ، هذا في الحقيقة لا تصح صلاته ولا يؤجر على قراءته أيضا، يعني لو قرأ في غير الصلاة، لأن هذا مجرد اللهم إلا أن يؤجر على مجرد تأمله أو تدبره، لكن لا يقال أنه قد قرأ القرآن. وهكذا أيضا سائر الأحكام الشرعية لا يقع طلاقه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا في الحقيقة أشبه بحديث النفس، هو لم يحصل منه حديث الآن، لم يتكلم، لم يتلفظ، فلا بد من التلفظ ب ما يريد. لا بد من التلفظ مثلا بقراءة الفاتحة، تلفظ بقراءة القرآن عندما يريد الطلاق، لا بد من التلفظ به حتى تترتب عليه الأحكام الشرعية.
حقيقة الأسئلة كثرت من الإخوة في قضية الطلاق المعلق وقضية إكرام الضيف، ولعلكم يعني أجبتم بإجابة مستفيضة في هذا الجانب. هناك أسئلة من الأخ محمد من مصر يقول: هل أحكام الطلاق الغير مدخول بها كأحكام المدخول بها؟ نعم. وهل يجوز طلاق المرأة في البدعة إذا طلبت هي الطلاق بنفسها؟
نعم، غير المدخول بها تختلف عن المدخول بها، وسنبين إن شاء الله تعالى هذا في الدرس القادم، ونبين أن المدخول بها أنه إذا طلقها طلقة واحدة فقد بانت منه بينونة صغرى وليس عليه عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس عليه عدة وتبين منه، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم.
جميل.
طيب لعل تطرح علينا شيخ ياسر السؤال ثم تتيح فرصه لمن كانوا موجودين معنا. طيب. لكن تفضل حتى يجهزوا اسئلتهم.
طيب
تفضل.
ابو اشرف من السعوديه يقول: الالفاظ ان واذا واي ومتى ومن وكلما نحن في اللغه الدارجه نستعمل احرف غيرها وتفيد الشرط، مثلا قول لو طلعت من المنزل فأنت طالق، هل تأخذ نفس حكم الأحرف المخصوصة؟
نعم نعم أحسن، يعني هذا سؤال جيد الحقيقة. يعني لو استعمل الناس أحرفا أخرى تفيد الشرط فإنها تأخذ حكمها تماما، يعني هذه التي ذكرها المؤلف هي أدوات الشرط في اللغة العربية، لكن لو أن الناس كان عندهم، كان العرف السائد عندهم استخدام أدوات أخرى، استخدام لهجة أو لغة أخرى لكنها تفيد معنى الشرط، فإنها تأخذ حكمها، فإنها تأخذ حكمها، والزوج يعني يعامل بما يفهمه من لغته، الإنسان يعامل بما يفهمه من لغته، ولذلك حتى لو كان يتكلم بغير العربية فننظر إلى أدوات الشرط عنده في لغته، هكذا أيضا لو كان عنده لهجة مثلا محلية وكانت أدوات الشرط عنده غير ما ذكر المؤلف فإنها تأخذ حكم أدوات الشرط.
سمعت تفضل أخي.
الشيخ حسن الله عليك، في مسألة التي طلقت طلقة واحدة في مسألة وجوب بقائها في المنزل،
نعم،
فلو كان عليها ضرر يا شيخ كضرب أو نحوه فما الحكم في ذلك؟
نعم، هو أولا الحكم الشرعي أنها تبقى في بيت الزوج، لا تخرج ولا تخرج إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة واضحة. لكن لو كان بقاؤها في بيت الزوج فيه إضرار بها فعندنا قاعدة شرعية عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، حينئذ لها أن تخرج في هذه الحال دفع للضرر عن نفسها، ويكون الزوج يأثم بهذا، يكون الزوج يأثم بهذا، لكن يبين الحكم الشرعي أولا، يقال للزوج أن الواجب أن تبقى المطلقة الرجعية في بيت زوجها لا تخرج ولا تخرج، لكن إن أضر بها فمعنى ذلك أنه قد يعني اضطرها إلى الخروج، فيكون هو الذي أخرجها، والله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فإذا كان مثلا يضر بها بضربها فحينئذ يكون هو الذي قد أخرجها، وهو الذي يكون قد تعدى حدود الله، ولهذا قال سبحانه وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
أحسن الله إليك مبارك فيكم، حقيقة إلى هنا يعني نصل إلى ختام هذا الدرس، شكر الله لكم الشيخ سعد،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين،
بارك الله فيكم. أحبة الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس شرح عمدة الفقه، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، والشكر موصول لكم أنتم على طيب تواصلكم وتفاعلكم مع هذا الدرس، والإخوة الحضور معنا في الاستوديو، حتى نلقاكم في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دين.
الحمد لله.